يقول في لاويين 17:13 ان من يصيد حيوانا او طائرا صالحا للاكل يجب ان يسفك دمه ويغطيه بالتراب. ولكن في التثنية 12:24 يقول ان الصياد يجب ان يسفك دم الحيوان الذي يصيده على الارض كالماء.
النصان يكمل احدهما الاخر، فعندما يصيد الصياد صيدا يؤكل لحمه يجب ان يسفك دمه كالماء على الارض ثم يغطي الدم بالتراب.
ذكر سفر اللاويين 23 الاعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح من لاويين 23:14 و21 و31 و41 ان هذه الاعياد ابدية، ولكن لا يحتفل احد بهذه الاعياد في ايامنا هذه.
لم يقل سفر اللاويين ان هذه الاعياد ابدية، بل قال انها فريضة دهرية. وقول المعترض انها ابدية تحريف منه للنص التوراتي، ولا يخفى ان الدهر هو الزمن الطويل، وقد احتفل بنو اسرائيل باعيادهم دهرا بمعنى لمدة زمن طويل، فيوجد فرق بين كلام المعترض وبين نص التوراة.
جاء في لاويين 23:18 و19 أن تقدمات عيد الخمسين هي 13 ذبيحة، ولكن جاء في سفر العدد 28:27-30 أن عددها 11 فقط.
قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المذكورة في سفر اللاويين، فكانوا يقدمون 13 ذبيحة أولا كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون 11 ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية.
جاءت اللاويين 23:27-29 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة العظيم الذي يتذلل فيه الناس أمام الرب ولا يعملون فيه شيئا، ولكن الملك سليمان لم يجعل لهذا اليوم اعتبارا كما يصدر من ملوك الأول 8:65-66 وأخبار الأيام الثاني 17.
لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم كما جاء في سفر الملوك الأول وأخبار الثاني، فإن ما جاء في هذين السفرين يبين أن الملك سليمان احتفل بعيد المظال يوم 15 من الشهر السابع وانتهى منه يوم 22، وذلك لمدة 7 أيام حسب الشريعة، وختم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه الملك سليمان الشعب إلى خيامهم هو يوم 23 من الشهر السابع. هذا يظهر التوافق الكامل بين رواية سفري الملوك الأول وأخبار الثاني، غير أن احتفال الملك سليمان دام في تلك السنة 14 يوما، إذ يقول في ملوك أول 8:65 عيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام، و7 أيام 14 يوما، فيكون بدء الاحتفالات في اليوم الثامن من الشهر السابع، ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم العاشر من الشهر السابع حسب الشريعة.
جاء في اللاويين 25 39 إلى 41 أن اليهودي المستعبد عند اليهودي يخرج حرا في سنة اليوبيل، وهذا يناقض ما جاء في التثنية 15-12 من أنه يخرج في السنة السابعة.
تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب؟ فالرجل الذي يباع عبدا في الظروف العادية يخدم 6 سنوات كاملة، أما إذا بيع في السنة 46 مثلا فيمضي حرا في السنة 50 ويكون قد خدم أقل من 6 سنوات.
جاء في لاويين 27-26 أن البكر الذي يفرز للرب لا يقدسه أحد، ولكن جاء في التثنية 15-19 أن كل بكر يقدس للرب.
البكر الذي يخصص للرب بحسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكا للرب، فلا يجوز تقديمه لله كنذر، لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حق الرب.
جاء في لاويين 27-28-29 أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى يقتل قتلا. وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية، وهناك ما يناقضه في تثنية 12-30-31 حيث يقول فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم، فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم.
يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية، وما جاء في لاويين 27 الآيتين 28-29 لا يتكلم مطلقا على الذبائح، بل على الأشياء المحرمة للرب، بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها. فإذا نذر إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة. أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم بالموت يصدر إلا من الله رأسا، كما جاء في يشوع 6 قال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض ادخلا بيت المرأة وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها، فدخل الجاسوسان وأخرجا رحاب وكل ما لها وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. حكم الله بالتحريم على المدينة كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها. نقرأ في سفر العدد 21 أن بني إسرائيل تعهدوا بتحريم مدن أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم. من مقارنة كل النصوص الواردة نرى غضب الله مشتعلا على الذين قضى بتحريمهم، أي إهلاكهم. ثم كان حكم الموت يصدر من القضاء المقامين من الله، ولم يكن مأذونا لبني إسرائيل أن يقتل أحد منهم إنسانا ولو كان عبدا له، ولا نجد مطلقا إشارة إلى أوامر من الله بتقديم ذبائح بشرية، بل نرى أسلوبا صارما خطيرا للنطق بحكم الموت على أي فرد أو جماعة من الأسمى. فالمقصود مما جاء في اللاويين أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة، أي المحكوم عليها من الله بالموت، في صف النذور التي يمكن فداؤها. على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتهامهم للكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقة على تقديم ذبائح بشرية، هو قصة بنت القاضي يفتاح الجلعادي كما جاءت في سفر القضاة 11. فقد نظر يفتاح أن أول شيء يخرج من بيته للقائه عند رجوعه بسلام يقدمه مفرقة للرب، ومما يؤسف له أن أول من خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزنا شديدا. لكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره، ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعا بما كان في نفسه من غيرة شديدة على تحرير بني إسرائيل من أعدائهم، وكان قصده أن يبين شكره لفضل الله عليه بطريقة غير عادية كما فعل الله معه إحسانا عظيما. لكن الله لم يأمر يفتاح القاضي أبدا أن يقدم ابنته محرقة، ولنجد إشارة إلى أن الله صادق على عمل يفتاح أو مدحه. يروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكم على عمل يفتاح، لأن عمله كان تسرعا منه. إن يفتاح قطع غصن شباب ابنته الغض، فعل هذا بدون أمر من الله. لقد كان خطأ عظيما أن ينذر نذرا كهذا، وكان من الخطأ أيضا أن ينفذ هذا النذر. وإذا سأل سائل كيف أمكن أن يعمل رجل عظيم كيفتاح شرا فظيعا منهيا عنه في شريعة موسى، الجواب إن يفتاح عاش في عصر نسيت فيه أوامر الله وقوي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل.